فلهذا لسنا في حاجة أبدا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، ويكفينا هذا القرآن العظيم. والقرآن وصفه الله بأنه المجيد وأنه الحكيم وأنه العزيز وأنه وأنه، وهذه الصفات كلها للقرآن الكريم. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. ألف لام آيات كتاب الحكيم. إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يهدي المؤمنين به وبمن جاء به وبمن أنزله ودعا إليه، يهدي من آمن وأراد الهداية، يهدي للتي هي أقوم أعدل وأسلم وأصح وأسعد وأكرم، الطريق المسعدة المكملة للإنسان المحقق له مراده من هذه الدنيا والآخرة هو القرآن الكريم. ما يدعو إلى باطل ولا إلى ترهات ولا خرافات وإلى شهوات ولا أطماع ولا نزعات ولا قبليات، يدعو للإسلام الذي هو الطريق المسعد لمن أسلم قلبه فيه لله وسار فيه وسلكه. فلا نلتفت إلى التوراة كتاب موسى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم أولا، وثانيا يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبشرهم بماذا؟ والله لبسعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. فقط أن نؤمن به وبما طلب منا الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن نطرح بين يدي الله نفعل ما أمر ونترك ما نهى، لن تنتهي مسيرتنا إلا إلى دار السعادة في الدنيا والآخرة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم بماذا؟ بما يحبون من خير الدنيا والآخرة، بسعادة الحياتين. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. دائما الإيمان العمل الصالح، الإيمان فالعمل الصالح، لحكمة عرفتموها وهي أن المؤمن حي يستطيع أن يعمل الصالحات، والكافر ميت لا يستطيع أن يعمل الصالحات. فالإيمان أولا كالروح أولا في الجسم، بعد ذلك الجوارح تعمل. فقدنا الروح الأجسام ما تفعل شيئا، لا العين تبصر ولا الأذن تسمع ولا اليد تطش أو تأخذ. الإيمان أولا إنه بمثابة الروح للجسم، وهذا في كتاب الله عشرات الآيات. دائما الإيمان العمل الصالح، وإذا ما ذكر الإيمان يعقب به من يعمل صالحا وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكرته وهو مؤمن، تأتي جملة حالية والحال أنه مؤمن. ويبشر المؤمنين الكمل الإيمان، كلمة المؤمنين الصادقين في إيمانهم الكاملين فيه، الإيمان بحق. ومصدر الإيمان قال الله قال رسوله، ما أمرنا الله أن نؤمن به آمنا به، ما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به آمنا به، سواء حذقناه فهمناه أدركناه وصلت عقولنا إليه أو لم تصل. فقط إذا قال آمن بكذا آمن بكذا، لا يستلزم أنك لا تؤمن إلا بما تعقل وتفهم، لا أبدا، قل آمنت فقط. ونذكر الحادثة التي تمت في الدرس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، أوحي إليه وهو على الكرسي يعلم الناس أن فلاحا في بني إسرائيل كان يركب بقرة، والبقرة للحرث والسني ليست للركوب كالحمار والفرس والبغل، فهذه البقرة رفعت رأسها هكذا إلى الراكب وقالت له ما لهذا خلقت. ما إن بلغ الخبر الرسول حتى أمسك بلحيته وقال آمنت به آمنت به آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان لما يعلمه من صدق إيمانهم. ما قال كيف البقرة تتكلم وترفع رأسها، ما هو شأنك هذا، المهم أن يبلغك عن الله الخبر أو عن رسوله، قل آمنت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الصالحات جمع صالحة، ما هي مرأة صالحة، انتبهوا، الصالحات من النساء حقيقة والصالحون من الرجال، لكن عمل الصالحات هي هذه العبادات على اختلاف وتنوعها، كل عبادة صالحة لتزكية النفس وتطهيرها وتهذيب الأخلاق والآداب للمؤمن. كل عمل صالح سواء كان من الاعتقادات القلبية أو الأعمال بالجوارح كالسمع والبصر واليد والرجل، هذه الأعمال إذا كان الله شرعها وأمر بفعلها أو شرعها الرسول بإذن الله وأمر بفعلها فهي صالحة، والجمع صالحات، بمعنى آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا رمضان وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واجتنبوا الشرك والكفر والفسق والفجور والباطل والسحر والكذب، وهو فعل وترك. هؤلاء يبشرهم القرآن بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا، جزاء، الأجر الجزاء عن العمل وإلى لا، كالأجر للعامل، آمنوا وعملوا الصالحات يؤجرون على هذا، لا بد من أجرة. قال تعالى في هذه الأجرة لهم أجرا كبيرا، وإذا استكبر الكبير الكبيرة كيف يكون؟ هذا الأجر الكبير كما قلت لكم سعادة الدنيا، ثم سعادة الحياة في البرزخ بين الحياتين، ثم السعادة في الدار الآخرة حيث الخلد والبقاء الأبدي. هذا خبر عظيم وإلا لا؟ بما نشتري هذا الخبر؟ بما نحصل عليه؟ بشيئين، دينار ودرهم؟ لا، إيمان وعمل صالح، إيمان حق وعمل صالح حق. وأهل الحلقة عرفوا أسرار هذه العبادات، لما العمل الصالح والإيمان يكسبان هذا الأجر؟ لأنهما يزكيان النفس البشرية، يطيبانها ويطهرانها، فإذا طابت النفس وزكت وطارت والله ما تشقى في الدنيا ولا تكرب ولا تحزن، وكذلك في الدار الآخرة لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ثالثا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا كله يحويه القرآن ويشمل عليه، الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أين لمدينون، يأخذ عظما ويكسر بين يدي رسول الله عند الصفا ويقول تزعم هذا يحييه الله يا محمد. والمكذبون بالبعث الآخر الآن بليارات من البشر، الصين واليابان والروس المؤمنون باليوم الآخر عدد جزئي نسبي لا قيمة له بالنسبة إلى الكافرين، لا يؤمنون بالدار الآخرة، لأن من آمن وأيقن أنه سينتقل إلى دار يجزى فيها على عمله، والله ما يضيع العمل أبدا، والله يكدح الليل والنهار حتى يسعد في الدار الآخرة. والذي فارق قلبه من الإيمان بالدار الآخرة هيهات هيهات أن يعمل خيرا أو يبقى عليه، ما هو بأهل ذلك أبدا. فلهذا كما قدمنا الإيمان بالله واليوم الآخر وكنا الإيمان من أعظم أركانه، ويشهد لذلك مثل قول الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى النساء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذان ركنان من أركان الإيمان عليهما قيام الأركان الباقية، الإيمان بالله والبعث الآخر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أعتدنا هيئنا أعددناه وهيئناه لمن؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو عذاب أليم. والأليم المؤلم الموجع شديد الإيلام والإيجاع، وأنت تعرف إلمس جمرة، ضع يدك على جمرة تعرف الحرارة والعذاب الأليم، عذابا أليما. هذه كلها مهام القرآن الكريم، محامل وما يحمل من الهدى والنور. ثم قال تعالى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن هذه الآية الأولى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه لوحة. ثم يقول تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه حقيقة علمية تدرس السنوات، هذه الجملة آية. أولا يدعو الإنسان الذي ما هذب ولا صفية ولا نقية ولا ربية ولا أصلح، الإنسان قبل أن يدخل المشافي القرآنية. وقد عرفنا أن الإنسان أخبر تعالى عنه خالقه أنه كان ظلوما جهولا. الإنسان وصفه خالقه بأنه ماذا؟ خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لظلوم كفار. فإن دخل إلى المشافي القرآنية وعالج يبرأ والحمد لله. ما هذا؟ وقد تكرر القول والحمد لله بأن هناك ثمانية أرقام. تعرفون الرقم؟ الطبيب لما يكتب الوصفة الطبية ما هي بالأرقام؟ 1 2 3 4 يفعل كذا يفعل كذا. فالله عز وجل وضع وصفة طبية ربانية بثمانية أرقام، والله ما طبقها مو إنسان إلا كمل وسعيد، والذي ما طبقها طبق بعضها والله لهابط وساقط ولا يعرف أدبا ولا خلق ولا فضل ولا إحسان. تسمعون هذه الوصفة؟ وصفة ربانية، خالق الأجسام والعقول والقلوب والأرواح هو واصفها الطبيب الحكيم. فتأملوا، قال تعالى من سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع يا ربي؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. مبالغات هذه. الجزوع كثير الجزع، المنوع كثير المنع، والله كما أخبر الله. إن الإنسان شريفا كان وضيعا في قبيلة شارفة أو هابطة في الأولين أو الآخرين، المهم أنه من بني آدم. إن الإنسان ما له يا ربي أخبر عنه؟ قال خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوع، الصراخ والصياح والبكاء والغضب والسخط، وإذا مسه الخير وفاز به منعه شديد المنع. اللهم إلا أصحاب الأرقام التالية. أولا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم الليل والنهار طول العمر ما يقطعونها أبدا، ما قال يصلون يوم ويتركون آخر أو يصلون الظهر ويتركون العصر، على صلاتهم دائمون. والدوام معروف إلى عدم الانقطاع، هذا رقم أول. والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا رقم اثنين. في أموالهم التي اكتسبوها ويكسبون حق معلوم معروف مقدم مبين في شرع الله عز وجل، ويعني بهذا زكاة الأموال، الأموال الصامتة والناطقة. في أموالهم حق معلوم يعطى لمن سأل ولمن امتنع من السؤال، يعطى الفقراء والمساكين، إذ يوجد مساكين لا يسألون أبدا، يرضى أن يموت ولا يمد يده، هذا المحروم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا رقم اثنين عظيم ولا لا؟ فمانع الزكاة هالكون، الذين ما يعطونها كاملة هالكون، تفسد خلق أخلاقهم وآدابهم ولا يسعدون ولا يكملون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، رقم ثلاثة. والذين يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بالبعث الآخر، موقنون مصدقون بالدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وما يكون فيها من جزاء عن الحسنات والسيئات على حد سواء، هذا رقم عرفتم قيمته وإلا لا؟ صاحب هالك لا سعادة له أبدا، ولا يرجى منه خير أبدا، ولا يعول عليه في شيء أبدا، لأنه كالمجنون أقبح مخلوق الذي لا يؤمن بلقاء الله عز وجل. إذن هذا رقم عرفتموه، ما هو؟ والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوم للدين والجزاء؟ يوم القيامة هو يوم الجزاء ولا؟ والدين ما هو؟ الجزاء. يصدقون بيوم الجزاء على العمل والكسب في هذه الحياة الدنيا. إذ عرفنا والحمد لله أن علة هذه الحياة العمل، وعلة الحياة الثانية الجزاء. رابع الأرقام، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم أي من عذاب الله في الدنيا والآخرة خائفون مشفقون، ما يستطيع يقول كلمة سوء، ما يستطيع ينظر نظرة محرمة، ما يستطيع يأكل ريال محرم، خائف من عذاب الله، لا خيانة ولا سرقة ولا كذب ولا حسد ولا بغضاء ولا عداوة ولا كل الآثام هو خائف منها، معناها أطهر إنسان هذا رقم ذو عجب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، فلا يسرقون ولا يزنون ولا يكذبون ولا يرابون ولا يعقون آباء ولا يؤذون جيران ولا مؤمنين ولا، لأنهم خائفون من عذاب ربهم. هذا الرقم العجيب، هذا الخامس. الرابع، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخافون عذاب الله في الدنيا أن يبتليهم بالفقر والمرض أو بالذل والهون، فلهذا ما يعصونه أبدا. ووالله لو خاف إخواننا وأشفقوا والله لانتهى الظلم والخبث والشر والفساد في ديار المسلمين. لكنهم ما هم بخائفين أبدا. بعضهم يؤمن إيمان سطحي فقط، بعضهم ما يبالي، بعضهم أعمى ما يفكر في الله ولا في عذابه. وإلا كيف يزني الرجل ويواصل الزنا والعهر والفجور والباطل والشرك والكفر وما إلى ذلك؟ هذا رقم من أعظم الأرقام. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وعلل تعالى فقال إن عذاب ربهم غير مامون. الله أكبر، إن عذاب ربهم غير مامون. الله أكبر. العالم الآن يتدحرج ينتظر ضربة قاطعة، الآن الغازات، والله ما ندري كيف يمسون أو يصبحون. غازات تملكها روسيا وأمريكا ويملكها اليابان والصين واليهود. إذا لم يأذن الله عز وجل ببقاء الحياة كما هي تنتهي في 24 ساعة. القنبلة الذرية الأولى التي جربت في اليابان كم ألف قتلته؟ حوالي 60,000. والآن مادة أخرى تسمى الغازات، وهم يطالبون العراق بأن يبعدها وأن يخرجها من دياره حتى لا يضرب بها، وهو مصر على بقايا وهم خائفون. ماذا يصنعون؟ القضية، الحكام، العلماء، الدنيا كلها الآن واقفة في هول، والمفتاح بيد الرحمن. إن شاء كذا كذا وإن شاء. إلا أننا نرى أن الدنيا خمت بالعبث، امتلأت بشر أنواع الفساد والعذاب، فأهلها متوقع لهم هذا العذاب. أين المشفقون من عذاب ربهم وهو غير مأمون؟ ومن قال نحن آمنون فهو كاذب مخطئ. من أمنك؟ جاءك صك من الرحمن أنك آمن. فيجب أن نبقى خائفين أبدا. إن عذاب ربنا غير مأمون. من أمننا؟ من يؤمننا منه؟ اللهم إلا إذا استقمنا على منهج الحق، آمنا حق الإيمان وعملنا الصالحات وأعلنا شرع الله وقمنا به، حينئذ آمنون. إذا بدأ السقوط والهبوط بدأ الخوف أيضا ينتابنا. الرقم الخامس، السادس، الخامس، والذين هم لفروجهم حافظون. اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا واللواط. اللهم إلا على زوجته يجامعها متى شاء، متى شاء، على شرط أن تكون طاهرة نقية من دم الحيض والنفاس وأن لا تكون صائمة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أيام كانوا يملكون العبيد الأرقاء. فكان رجل رقيق أو رقيقتان له أن يجامعها، وذلك في صالحها لأنه يحسن مجلسها وثيابها وفراشها في صالحها. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وديار البغاء والعهر المنتشر في العالم وأندية اللواط في أوروبا، أين هذا؟ إلى متى؟ هل غاب الله؟ غفل الله؟ عجز الله؟ والله ما كان ذاك ولا يكون. إن ربك فقط لبالمرصاد. يمهل ولكن لا يهمل، وإذا أخذ بطش بطشة جبارين. عرفتم العالم الآن كيف؟ ما يدرون كيف، ما تنفع الكمائم على الأنف ولا الرز في البيت خبيه. نعم لو قالوا آمنا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا إمام المسلمين في الحرمين آمنا بك إمامنا، ابعث علماءك وقضاتك لنا، وانتشر الإسلام في العالم الإسلامي في 40 يوما، طبقت الشريعة، والله ما يمسهم سوء، والله لو ملك الأمريكان والروس أبشع أنواع السلاح والله ما تصل إليهم، لأن يد الله فوق أيديهم يصف قلوبهم يعطل سلاحهم، لا يجدي ولا ينفع. لكن ما دمنا كما يعلم هو، اللهم سلم سلم. على كل حال الصالحون هنيئا لهم، استراحوا من شقاء الدنيا وأتعابها وألامها إلى دار السلام، والفاسدون الفاسقون الفجار والكفار إلى جهنم وبئس المصير، من عذاب إلى أشد عذاب. أعد الرقم هذا الخامس، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، من يلومهم وقد أذن ربهم لهم بذلك. والحفاظ ومحافظة الفروج تتطلب أولا فصل النساء عن الرجال، والآن العالم الإسلامي كالعالم الكافر اليهودي، النساء غاديات رايحات بائعات شاريات موظفات في الطائرات وفي المكانس وفي المزابل، أين الحجاب؟ كيف يتم عدم الزنا؟ والله لن يكون، لا بد منه. لو أرادوا منع الزنا لفصلوا الرجال عن النساء، أرادوا أن يستخدموا النساء ينشئون مصنعا لإنتاج كذا، مديرتهما وبوابتهما وفي يدها رشاش وهو مصان، ويشتغلن إذا أردنا مزرعة ذات 10 كيلومتر جدار يحوطها والنساء يشتغلن بالفعل، زارعات فلاحات، هم لا يريدون هذا، يريدون فقط أن تجلس إلى جنبه وأن تواجه بوجهه وتضحك ويبتسم ويغمزه وتغمزه في المكاتب والمصائب والمحافل. إذن الساعة قربة وإلا لا؟ الآن يقول بقي 5 أيام وتفجر روسيا، قالت إذا أمريكا فجرت سوف نفجر، اليابان كذلك، واحترق العالم ودقت ساعته، وينجو من ينجو بإذن الله عز وجل لا من المؤمنين. أبشروا يا أهل الحرمين لكم ناجون، لما؟ لأن الصلاة تقام بينكم والأمر بالمعروف قائم وكتاب الله يطبق ويحكم، فهذه أمانة الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون كذا، ما قال يحافظون، حافظون بالفعل، لا زنا أبدا بحال من الأحوال ولا لواط. وقد قلت لكم من مقتضيات حفظ الفرج فصل النساء عن الرجال، لا يسمح للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة اقتضت خروجها، ما تسمح لامرأتك تخرج الدكاكين تشتري وتبيع وإن كانت متحجبة، أنت الفحل وأنت رجل، تريدين ماذا يا أم فلان؟ تريد طعام اشتري لها، لباس اشتري لها، أما أن تترك تخرج تتجول. ولما خرجنا متجولات أصبحنا يختارن أحسن لباس ليرين لابساته، والشيطان مد يده أيضا، وأصبحت أزياء عجيبة، هي متحجبة تمام التحجب ولكن لباس يلفت النظر، صور فيه أشياء كذا وكذا، والله لمن عمل الشيطان. هكذا قلت بالأمس في مسجد: يا معشر الفحول أيها الرجال، لا تسمحوا لنسائكم أبدا أن يخرجن لغير ضرورة. خرجت للمسجد لصلاة العيد تخرج تافلة في ثياب رديء ما تلفت النظر، خرجت للضرورة القصوى تخرج لحاجتها ساعة أو ربع ساعة وتعود. أما هذا الخروج والتجوال في الشوارع وعلى السيارات بأبدع الألبسة والمناء ومظاهر الجمال، هذا والله لا يسبب الفتنة، ولا يستطيعون أهل البلد أن يحفظوا فروجهم. ثم الرقم السابع السادس: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لا غيرهم، هم هذه كلمة لها أثر. والذين هم لأماناتهم جمع أمانة وعهدهم راعون، رعاية كاملة. وأول من ائتمنك ربك، أعطاك سمعك وأتمنك عليه، ما تسمع ما يغضب الرب. أعطاك بصرك أمانة لا تبصر به ما لا يريد الله عز وجل، وهبك لسانك لا تنطق به كلمة تغضبه عز وجل، وهبك رجلك لا تمشي خطوة واحدة في طريق لا يريد الله أن تمشي به. ائتمنك على هذه الجوارح وأنت الأمين عليها، لم تخونها إذن وتفرط فيها؟ ويدخل في هذا كل الدين، ائتمن الله عليه كل هذه العبادات أمانة في أعناقنا، يجب أن نرعاها أن نحفظها أن نواصل العمل بها حتى الموت، ولا نضيع فيها من هذا شيئا. وتدخل الأمانات التي تودع في أيدينا، هذا ائتمنك على أهله وسافر، ائتمنك على دابته، ائتمنك على نقود وضعها في جيبك، أمانة ارعاها. وإلى الأمانة أيضا العهود، وهل بينكم وبين الله عهد؟ صحيح، ما هذا العهد؟ متى تم؟ أولا يوم ما مسح الرب تعالى ظهر آدم واستخرج منه ذريته، ثم استنطقها فنطقت واستشهد فشهدت وأخذ عليه عهدا ألا تخون. واقرأوا: وإذ نتقنا الجبل فوقك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إن كن عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذا كلام لا يقبل منهم، باطل العهد. عرفتم هذا العهد؟ وعهد آخر عملي، وهو كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد ائتمن على الإسلام وأصبح أهلا له، فلا يضيع فريضة ولا واجب ولا يرتكب محرم، وإن فعل تاب وناب ورجع إلى الله، وإلا فهو خائن لعهده وميثاقه. من دخل في الإسلام بدأ بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يعبد الله وأن لا يعترف بعبادة غير الله، لأنه شهد على علم أنه لا إله إلا الله، شهد أن محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن به ويتبع ويمشي وراه ويحب ما يحب ويكره ما يكره. هذا عهد يجب أن يراعى ولا يهمل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الرقم السابع: والذين هم بشهاداتهم قائمون. وقرأ بشهادتهم قائمون، ما معنى يقيم الشهادة؟ ما يميل لأن هذا ابن عمه ويشهد بالباطل، أو لأن هذا غني بينه وبينه صيلة يشهد بالباطن يقيم الشهادة حتى على نفسه على ولده. هذا النوع هم الربانيون المؤمنون أهل الجنة، والله لا يشهد حتى على نفسه ولا يشهد بالزور أبدا. والآن شهادة الزور هذه شاعت، بلغنا أيضا أنهم يجلسون عند باب المحكمة تبات، وإذا تريد واحد شهادة يجي يشهد لك تبات، أعطي له 1000 ريال يشهد والعياذ بالله. والذين لا يشهدون الزور، شهادة الزور تدون قبحة، كيف؟ لأنك شهدت عن الله أنه أعطاه ومنعه، كذبت على الله عز وجل، لأن الله جعلك شاهدا عليه وأعطى الحق بسبب شهادتك، فأنت الآن تكذب على الله عز وجل وتخونه. فلهذا لا يشهد المؤمن شهادة كذب وباطل أبدا. والذين هم بشهاداتهم قائمون معتدلون، ما منحرفون ولا معوجون ولا ما يشهد بالباطل وما يشهد بالحق، يراعي هذا لغناء وهذا لقرابته. قبائل في العرب لما هبطنا يشهدون جماعة كاملة بالباطل، يقول هذا قريبنا، يشهدون على الأقل لأنهم من قبيلة أخرى. والذين هم لشهاداتهم قائمون، الرقم الأخير الثامن، والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، في الأولى دائمون فقط، وهنا دائمون وحافظون لها، فتؤدى بشروطها بأركانها بواجباتها في أوقاتها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحافظة الدائمة لا تفسد له ركعة ولا ركعتان ولا صلاة، يؤديها كما هي. هؤلاء اسمعوا الإعلان الإلهي، أولئك السامون الأعلون، من يصل مستواهم، أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذا خبر الله، هذه النتيجة الطيبة، هذه الثمار اللذيذة، أولئك في جنات، ما هي جنة واحدة، مكرمون، أكرمهم النعيم الكريم الرحمن الرحيم، أكرمهم بالحور العين والقصور العالية ومن النعيم الذي ما يخطو على البال. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تاقت نفوسكم إلى هذه الجنة أو تقولون ما رأيناها؟ رآها رسولكم صلى الله عليه وسلم، الرائد الأول والأخير لدار السلام محمد صلى الله عليه وسلم، ووطئ بقدمي الشريفتين أرض الجنة وشاهد حورها وقصورها وأنهارها. إذن هذه الأرقام الثمانية وصفة طبية ربانية، من أراد أن يطهر ويسلم ويصفو ويطيب عليه بتطبيق هذه الأرقام الثمانية. ثم كما نقول إن كان يمكنه أن يطبقها تحت إشراف طبيب عالم رباني فذلك أفضل حتى تكمل آدابه وعباداته، وإن عاجز ما استطاع يجاهد نفسه ويعمل، وإلا تحت الإشراف أفضل، وإلا لا. إذن نعود إلى قول الله تعالى في هذه الآية، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هذا الإنسان من هو؟ أنتم وأنا؟ لا، الإنسان الكافر الفاسق الفاجر الذي ما ربي ما عولج ما استعمل هذه الأدوية، هذا الإنسان من وصفه إذا مسه يدعو كذا بالشر. يغضب على مأتي الله يهلكك، يغضب على ودي أهلكك الله لا أسألك. عرفتم وتسمعون هذا، يدعو بالشر على زوجته، على ابنه، على أولاده، على إخوانه، يحمق ويغضب يدعو. آمين. الله يصلحه إذا استعمل الأرقام الثمانية. ويدعو الإنسان بالشر الدعاء بالخير، كما يدعو بالخير يدعو بالشر، أي حماقة أكثر من هذه؟ يعرف الخير ويعرف الشر ويطلب الشر ويطلب الخير، هذا أحمق ولا عاقل؟ يدعو الخير يدعو بالخير، ما يدعو بالشر كيف يمكن؟ ولكن لأنه مريض ما شفي ولا عولج. وكان الإنسان عجولا. تذكر روايات أن آدم عليه السلام والي أبانا، لما صوره الله على صورته التي نحن عليها 40 عاما 40 سنة وهو 40 يوما، هل أتى على الإنسان حين من الدار؟ لم يكن شيئا مذكورا. فلما نفخ فيه الروح في رأسه سارت الروح، بدأت تحيا الأجسام، لما وصلت الروح للصورة قام. ما زلنا. وصلى الله على نبينا محمد.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الأخبار الإلهية الصادقة أولها إخبار تعالى بأن القرآن العظيم يهدي للتي أقوم، ووالله العظيم إنه لا يهدي للتي أقوم، أي من الطرق والسبل، والمراد منها الإسلام، يهدي إلى الإسلام وهو الطريق المسعد. وفي كل ركعة من ركعات الصلاة نسأل الله الهداية إليه، اهدنا الصراط المستقيم. فالقرآن بما يحمل من الآيات، من الشرائع، من الأحكام، من الأدلة، من القصص، من الأمثلة، من البراهين، من وصفه أنه يهدي من آمن بالله ولقائه وأخذ يعمل بما في هذا الكتاب، والله يهديه إلى أسلم طريق وأقومها، ألا وهو الإسلام. والواقع شاهد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا خبر. والثاني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرون بخبر إذا سمعوا وهم مؤمنون موقنون تتجلى تلك في وجوههم وتضع البشاشة والفرح على وجوههم. إذ التبشير بالخبر المبشر الذي يفرج الصدر ويريح النفس ويتجلى ذلك في الوجه انطلاقا. يبشر بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا، ألا وهو الجنة دار السلام. إذ الجنة جزاء العمل الصالح، كل عمل له أجرة يتقاضها العامل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات متى يتلقون جزاء عملهم؟ في الدار الثانية، أما هذه لا، دار عمل فقط. ولا ننسى أن العمل الصالح ذو بركة، فالمؤمنون المقيمون للصلاة العاملون الصالحات يرفعون بيمن أعمالهم الصالحة فتطيب نفوسهم وتطمئن قلوبهم ويسعدون في هذه الدنيا ببركة العمل الصالح. أما الجزاء في الدار الآخرة. أصحاب العمل الفاسد الشرك والمعاصي والفسق والفجور جزاؤهم ليس في الدنيا، فقد يكفر العبد ويبالغ في الكفر ويبقى سعيدا في طعامه وشرابه إلى أن يموت. ولكن ما ننسى أن للسيئات شؤما قد ينال فاعليها، كما أن للصالحات بركة ويمنى، للسيئات شؤما والعياذ بالله تعالى فينالهم سوء عملهم في الدنيا، أما الجزاء ففي الدار الآخرة. وهذه الحقيقة التي تقررت عندنا، وهي أن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء. واحلف بالله ولا تحنث، هذه الدار دار العمل سواء كان العمل صالحا أو فاسدا، والدار الآخرة دار الجزاء سواء كان بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. فقط لفت النظر إلى أن الإيمان والعمل الصالح صاحبهما يناله من يمن وبركة ذلك الإيمان الصالح فيسعدون في الدنيا، لا حزن ولا كرب ولا هم ولا غم. وأن الفاسقين الكافرين وإن كان جزاء فسقهم وكفرهم الدار الآخرة، لكن قد ينال من شؤم ونحس سوء الأعمال وفاسدها. هذه الحقيقة تقررت مرات عندنا واضحة. فالله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا يبشرهم؟ بأن لهم أجرا كبيرا. كم من مليار كم من مليون؟ ما هو هذا المقصود؟ ألا وهو الجنة ورضا الرب تبارك وتعالى قبلها، هذا هو الأجر العظيم الكبير، لا دينار ولا درهم. والخبر الثالث يقول: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء وحساب، الذين لا يؤمنون بالبعث الآخر بالدار الآخرة بيوم القيامة بالساعة، هؤلاء يبشرهم بماذا؟ بأن لهم عذابا أليما، عذابا موجعا، ألا وهو عذاب النار وما يتم فيها من أنواع العذاب على اختلافها وتنوعها. وقد بين تعالى أنواع العذاب في النار مفصلة في كتابه عز وجل: يكفي سقوا ماء حميما فقطع ماءهم. إذن هذا الخبر الثالث. ثم قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الخالق للإنسان هو الذي عرف وضعه وطبعه وحاله، بل الله هو واضع الطبع والصفة. يقول تعالى: يدعو الإنسان، الإنسان هنا المريض لا صحيح، الإنسان الذي ما آمن بالله ولقائه ولا استقام على منهج عبادته، هذا الإنسان الكافر المشرك الضال الفاسق، هذا الإنسان من وصفه أنه يدعو بالشر كما يدعو بالخير. المؤمن والله ما يدعو بالشر أبدا. وهذا الإنسان لضلاله وجهله وعدم نور قلبه وبصيرته يدعو بالشر كما يدعو بالخير، لأنه غير مستقيم منحرف ما عرف الطريق. وهنا يصفه أيضا بأنه عجول، وكان الإنسان عجولا كثير العجلة. وسبب هذه العجلة هو الطبع الذي طبع عليه والفطرة، لأنه ما عامل نفسه بمعاملة الهداية والتربية حتى تصبح لا تعجل أبدا. والرسول الكريم يقول: تأنوا ففي التأني السلامة، ولا تعجلوا ففي العجالة الندامة. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. فالمؤمن الذي دخل المستشفى الذي عرفتم واستعمل الأرقام الثمانية يتغير وصفه وطبعه ويصبح كما علمتم لا يستعجل ولا يندم، ولكن دائما مع التأني والهدوء والطمأنينة والسكون. فلهذا ما يغضب غضب يقول فيه الباطل والسوء. وهذه الأرقام الثمانية تذكرونها؟ وهل استعملتم بعضها أو كلها؟ مرة ثانية: وإن شئتم حلفت لكم بالله أن الإنسان هذا طبعه الظلم الكفر الجهل العجلة الهلع، إلا إذا عالج هذه الأسقام هذه الأوجاع في مستشفى رباني وشفي منها. فلا يمكنك أن تجد من لم يستعمل هذه الأرقام الثمانية بصدق وحق وتحت إشراف ربانيين، وتراه حليما فاضلا واسعا كريما تقيا برا، مستحيل. هذه الأرقام الثمانية نعيد تلاوة الآيات التي تحملها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. قال تعالى من سورة الإسراء من سورة المعراج: إن الإنسان خلق هلوعا. خلق هكذا، خلق الهلع طبعه غريزته وفطرته. ما معنى الهلع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم رقما؟ ثمانية. بالأمس لفت النظر إلى أن استعمال هذه الوصفة إن كانت تحت علماء ربانيين أفضل من أن تستعملها وحدك. فلهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم مهمته أنه يزكي ويعلم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالذي ما يجلس في حجور الصالحين ولا يجالس العلماء الربانيين ويتعلم منهم كيف استعمال هذه الأرقام قد ما ينجح. إذن فالحال تستدعي ألا نفارق حلق العلم ومجالسة الربانيين الصالحين حتى نتمكن من استعمال هذه الأرقام تمكنا حقيقيا ينتج لنا زكاة أرواحنا وطهارة نفوسنا. ولفت نظر إلى أن الصلاة ذكرت مرتين، رقم أول ورقم ثامن. لماذا؟ الأول المداومة على الصلاة، لأن من انقطع عنها هلك، من تركها كفر، فلا بد من المداومة من سن العاشرة أو الثامنة إلى أن يموت. والوصف الأخير المحافظة عليها بأن تؤدى على الوجه الذي طلبه الله من عباده وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وصلى به جبريل وبينه أوقاتها وكيفيتها. هذه المحافظة عليها هو الذي يغطي بأنواره ما سبق. فتلك الأرقام الثمانية لا قيمة لها إذا أضيع ضيعت الصلاة وأهملت. فالأول الصلاة وفي الأخير الصلاة، الأول إدامة وعدم انقطاع، وثاني محافظة والإتيان بها على الوجه المطلوب. وأنتم تعرفون هذا من أنفسكم، الذين يستعملون هذه الأرقام الثمانية كما هي أصلح الناس وأبرهم وأتقاهم، وأقلهم كلف وأقلهم ظلما وأقلهم شرا وأقلهم جزعا وغضبا إلى غير ذلك. هذا ما دل عليه قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قبيل نهاية الدرس بالأمس ذكرت لكم قصة آدم في العجلة، وهي وصحت الرواية عن ابن عباس وغيره، لما خلق الله آدم عليه السلام خلقه من الطين من الفخار، وبقي جسما كذلك بدون روح فترة من الزمن، وكان إبليس يمر به ويقول إن لهذا شأنا عاف. فلما نفخ الرحمن فيه من روحه سارت النفخة في الراس وهبطت تمشي مع الجسم، لما وصلت إلى الصورة حاول أن يقوم، فكان ذلك آية عجلته، ما صبر حتى تنتظم روح جسمه كاملا. فقال تعالى: وخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. فهذه العجلة نقاومها بالصبر والأناة والحلم، ولا نستعجل أبدا في فعل الشر والباطل، ولكن نستعجل في فعل البر والخير. العجلة فيها الندامة يقينا، والتأني فيه السلامة دائما. ومما أصيبت به أمتنا وإخواننا في هذه العصور عجلة الطلاق، يوميا الطلاق، الناس يشتكون. قلت بالثلاث: أنت طالق، عليك كذا، يا جماعة ما يجوز، هذا حرام، ما هكذا الطلاق، لأنهم ما عرفوا سر الطلاق ولما شرع وما هي حكمته وما هي فائدته. والله ما عرفوا، لو عرفوا ما يطلقون لأدنى غضبة: أنت طالق وبالطلاق. الطلاق فهموا أنه شرع لرفع الضار عن الزوج الذكر أو الزوج الأنثى، لأنهما عبدان لله، عبد وأمى لله، فالله الرحمن الرحيم لا يرضى أبدا بالأذى لأحدهما أو لهما معا، والله ما يرضى بذلك. فمن هنا إذا تضرر الزوج والرجل وصبر الشهر والشهرين والعام والعامين وما أطاق، ما يرضى سيد أن يبقى في كرب وهم وحزن، يقول له طلق. كيف يطلق؟ يأتي بشاهدين اثنين، ويجلسون في الغرفة أو في الحجرة، ويقول لهما: أشهدكما أني طلقت فلانا. يا فلانة ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك 3 أشهر أو ما يقارب 3 حيض، وبعد ذلك فالتحقي بأهلك، فتبقى في بيتها تطعم وتشرب وتعبد الله إلى أن تنتهي عدتها، فإذا ما رجع تحمل عفشها أو تعتجب بعجارة أو تخرج إلى بيت أهلها. كذلك المرأة تأذت، صبرت شهرا شهرين عام عامين، ما طاقت، يسلط عليها الأذى، أمة الله ما يرضى لها أن تعيش في كرب وهم، والله ما يرضى، وهو وليها وربها. حينئذ تطالب بالطلاق ليرتفع هذا الأذى. فحينئذ يجب على الزوج أن يستجيب أو ينفع الأذى الذي أصابها به. فإذا أراد الطلاق كما قلت لكم ما يقول أنت طالق طلقته وبالثلاث أنت كما تفعل العام الآن، وإنما بعد التأمل والتربص والانتظار وعسى الله أن يفعل وعسى الله أن يفعل، فإذا انسد الطريق وما بقي مجال الطلاق يأتي باثنين شاهدين صالحين عدلين، وفي الغرفة أو الحجرة كما قلنا مو في الشارع وفي السوق، ويقول لهما أشهدكما يا فلان وفلان أني طلقت أم أولادي أو طلقت فلانا. يا فلان قد تطلقت الآن إلزمي بيتك حتى تنتهي عدتك وأنت في خير وعافية، إذا انتهت العدة التحقي بأهلك. عرفتم الطلاق؟ أسألكم بالله هل يطلق الناس هكذا؟ ها؟ بالثلاثة وبالعشرة حتى بالواحدة فقط، ما تطلق فقط لمجرد غضبة. هذا سببه وصف العجلة، وكان الإنسان عجولا، ينبغي أن لا نكون على هذه الصفة. يا شيخ ما استعملنا الأرقام الثمانية، ومن استعملها على غير بصيرة ما ينتفع بها أيضا، ما استعملناها بالتربية في حجور الصالحين. من باب الائتساء والاقتداء محدثكم، عشت مع امرأتي 65 سنة والله ما قلت لها كلمة سوء ولا مددت يدي لأصفها أو أضربها ولا قلت أطلقها. كيف هذا؟ لأن تربينا في حجور الصالحين الحمد لله. إذن لا بد من حلق العلم ومجالسة الصالحين، لا بد من اكتساب هذه المعارف والعلوم الإلهية. أما أن نعيش كما يعيش أهل الصحارى وساقة الإبل ما نستطيع. آمين. الذين سمعوا الآن الدرس إن شاء الله لا يقول أحدهم بعد اليوم أنت طالق أبدا، ولو ضربته على خدي ما يقول أنت طالق، لأن ما هو وقت طلاق هذا، الطلاق له وقته معين ويأتي بالرجلين ويطلق، ما هو بمجرد غضب أنت طالق أو بالثلاث. قل وأنت واقف. كيف؟ هذه المراجعة مشروعة، يشهد اثنين يرجح، يقول أشهدكم أني راجعت امرأتي وهي في بيته قبل أن تنقضي العدة، فإن انقضت العدة لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد. أفادكم؟ الحمد لله. فطلقت ما ذهبت إلى بيت أبيها هي معتدة، لا بد من مدة العدة ولو في بيت أبيها، لكن قلنا من الآداب الإسلامية أن تبقى في البيت، بقاؤها في بيتها قد يحمل على أن يراجعها، يبيت ليلتين ثلاثة تحتاج نفسه يرغب فيها يراجعها، بخلاف إذا ذهبت إلى بيتها انقطع ذاك النور بينهما والصلة. العدة لا بد، الله يبارك فيك. كيف؟ يجوز ينفق ويعطيها نفقتها. ثم قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما معنى الآيتين؟ آية أو اثنتين؟ آيتان، وجمع الآية آيات. ما المراد من الآيات القرآنية؟ العلامات الدالة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن لقاء الله حق. الآية معناها العلامة الدالة على شيء. تقول له: أريد بيت فلان. يقول لك الشاعر الفلاني كذا، قل له: أعطيني آية تدلني عليه. يقول: انحراف أو كذا أو كذا. يعطيه قلم، يقول له: أري فلان قلمي آية على أني بعثتك إليه مثلا. فالليل والنهار جعلهما الله آيتين تدلان على ماذا؟ على وجود الله، وعلى قدرته التي لا يعجزها شيء، وعلى علمه الذي تغلغل وانتظم كل شيء، وعلى حكمة التي لا يخلو منها شيء. ووالله لتدلان على هذا وأكثر. وجعلنا الليل والنهار. من أوجد الليل؟ آباؤنا أمهاتنا. من ساق هذا الظلام وغطى به الكون؟ من أوجد النهار هذا الضياء وهذا الإشراق والنور؟ في غير الله يمكن أن يكون صنم، حجر، كوكب، رجل، ولي، إنسان؟ مستحيل. جعل الله الليل والنهار آيتين تدلان دلالة قطعية لمن تأمل وتذكر وتفكر على وجود الرب الخالق لليل والنهار، وعلى علمه الذي أحاط بكل شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء، وإلى كيف يوجد الليل والنهار، وعلى حكمته التي لا يخلو منها شيء. هل يوجد شيء موجود بدون حكمة إلهية؟ مستحيل. آيتان. فقال تعالى: فمحونا آية الليل، محونا النور والضوء، وأصبحت ظلاما، كذا ولا لا؟ وجعلنا آية النهار مبصرة، يبصر الناس بالضوء فيها كل ما أرادوا أن يبصروه، فهي تساعدهم على الإبصار والنظر. من فعل هذا يرحمكم الله؟ أمريكا، الصين، اليابان. لا بد من فاعل وإلا لا؟ هل يوجد طعام بدون طاهية؟ هل يوجد كأس بدون من يصب الماء؟ مستحيل. لما يوجد الليل والنهار بلا موجد؟ ألا لعنة الله على الكافرين، ما أصمهم وما أعماهم. كان فقط يسأل في العرب، في المسلمين، في العالم: من خلق هذا الليل؟ كيف أوجده؟ من أوجد النهار؟ ما يسألون أبدا، حتى لا يعبدوا الله ويستمعوا على عبادة الشياطين. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل من الضوء، وجعلنا آية النهار مبصرا. ما العلة في ذلك؟ لما فعل الله هذا؟ يلهو يلعب يعني؟ تعالى الله عن اللهو واللعب. لما يفعل هذا؟ قال: من أجل أن تطلبوا رزقكم من ربكم. في النهار المسحات في يدك، المعول في يدك، الكذا، المطرقة، تعمل، تحضر، تصنع لتوجد قوتك وتهيئ لك ولأسرتك، لتبتغوا فضلا من ربكم. لو كان الظلام قاتم عام، يستطيع إنسان يفني أو يفعل شيء؟ ما يستطيع. محونا آية الليل لتبتغوا فضلا من ربكم نعم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل لننام في الليل ونستريح. ولهذا الآن لما جاءت الكهرباء أحدثت مشاكل، حوم الناس النوم في الليل ويطلون في النهار نائمين، عاكسوا الفطرة، عاكسوا غريزة، ظلموا أنفسهم والعياذ بالله تعالى. لو كنا نملك لقلنا الساعة العاشرة تنطفي المصابيح، ما يمشي أحد، انتهت الكهرباء، ناموا بالقوة كما تنوم المرأة بنتها أو ابنها، تطفي عليه النور. لكن ما نحن رشداء. الآن يظلون الأولاد كذا، لولا المدارس في وقت الدراسة ما ينامون أبدا في الليل، لا ينامون إلا في النهار، خالفوا الفطرة وإلا عاكسوها ما يستفيدون، ما يتلذذون برحمة الله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على وجودنا وعلمنا ورحمتنا وقدرتنا، ونحن الله الخالق الرازق، لا إله إلا نحن. فمحونا آية الليل جعلناها مظلمة، وأضعنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا، لتطلبوا رزقكم من ربكم، فضلا من ربكم. لأن الرزق من خالقه، من موجده، من هي أسبابه، أليس الله؟ منه تبتغوا فضلا من ربكم أولا، وثانيا لتعلموا عدد السنين والحساب. لو ما كان الشمس والقمر كيف نعرف الليل من النهار؟ كيف نعرف؟ ما نعرف. كيف نعرف الليل من النهار؟ قلنا ما نعرف. كيف نعرف الأسبوع من الشهر؟ كيف نعرف الخمس أيام والستة؟ كيف نعرف السنة من السنين لولا الشمس والقمر؟ أي لولا الليل والنهار، الأرقام الحسابية تجدي؟ والله ما تنفع. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم أولا، ولتعلموا عدد السنين والحساب. نحن في حاجة إلى الحساب وإلى لا؟ دين مضى عليه كذا، وعدنا معه كذا، كيف نعرف؟ لا بد من الحساب. الصيام كيف نصوم؟ الحج كيف نحج لولا هذا القمر والشمس؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. قولوا شكرا لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وإبراهيم ونوح كان من الشاكرين، وإلا عبدا شكورا. ذكرت النعمة، قول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على ما أفضل علينا وأنعم علينا وأعطانا نعمة الليل والنهار، لنبتغي فضل من ربنا، ولنعلم عدد السنين والحساب في أمورنا وشؤوننا في هذه الحياة. لمن الحمد لله، الحمد لله. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء تحتاج إليه البشرية في هذه الدنيا، والله لقد بينه الله في هذا الكتاب، ما فرطنا في كتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. ولكن حولوا القرآن إلى الموتى، 1000 سنة من القرن الرابع والمسلمون يقرؤون القرآن على الموتى فقط. فيكم من يرد علي؟ من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا لا يقرأ القرآن ولا يجتمع عليه هكذا دراسة وتعليم إلا على أنه يقرأ على الموتى. إذن كيف نعرف؟ والله فصل في كل حاجاتنا ومتطلبات حياتنا في الدنيا والآخرة مبينة مفصلة في القرآن. يجب إذن أن نجتمع عليه وأن نتدارسه وأن نقرأه وأن نسأل عنه حتى نعلم، وإلى كيف نعرف؟ مستحيل. وكل شيء فصلناه تفصيلا مبينا واضحا، الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، الديون، القضاء، كل متطلبات الحياة، الجيرة، السفر، لا إله إلا الله. ومع هذا طوينا المصحف ووضعناه على الرفوف، وحكمنا الهوى والشياطين تسوقنا، فعطلنا شريعة الله. وقبل ذلك كما قلت لكم أعرضنا عن دراسة القرآن، مضى على الناس وقت، إذا قال قال الله يغلق أصبعه، ما يجوز، ما يجوز تقول قال الله. ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ قالوا قرأوا على الموتى. فلا تسمع جماعة تقرأ القرآن إلا ليلة الموت والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيات، أي ما تضمنته هذه الآيات من الهداية. الهداية إلى أين؟ إلى رضا ربنا، أولا إلى أن نستقيم على منهجنا على الإسلام ليرضى عنا ربنا، هذه الهداية. أولا بيان فضل القرآن الكريم بهداية إلى الإسلام الذي هو سبيل السعادة للإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثانيا الوعد والوعيد، بشارة المؤمنين العاملين للصالحات ونذارة الكافرين باليوم الآخر. الوعد والوعيد ما قيمتهما؟ ما الحكمة منهما؟ الوعد والوعيد، الوعد للمؤمنين المبشرين والوعيد للكافرين الظالمين. من أين أخذنا هذا؟ ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين. الوعد والوعيد بشارة للمؤمنين العاملين للصالحات ونذارة للكافرين باليوم الآخر. ثالثا بيان طبع الإنسان وفطرته وخلقة التي خلق عليها، بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية. الإنسان قبل تأديبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية كيف وصفه؟ الهلع، خلق الإنسان هلوعا، الظلم والجهل وكان الإنسان ظلوما جهولا، الظلم والكفر وكان ظلوما كفورا. وكان عمر يقول اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، فيقول كيف يا عمر؟ قال ما قال الله تعالى من سورة إبراهيم وكان الإنسان ظلوما كفارا. مرة ثانية بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية. ما طبعه؟ الهلع والظلم والجهل والكفر، والله كلها. رابعا كون الليل والنهار آيتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيره. كيف نعرف أن الله مدبر؟ بآية الشمس الليل والنهار. كيف نعرف الله حكيم؟ وجوده إيجاده لليل والنهار. كيف نعرف الله قدير؟ خلقه لليل والنهار. إذ لو تجتمع البشرية كل على تبديل ليل أو نهار ما استطاع، ما هو خلق الليل والنهار طول العام؟ ومع هذا يجهلون الله ما يعرفونه ولا يسألون عنه حتى لا يصلوا ولا يصوموا. كون الليل والنهار آيتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيره سبحانه، لا إله إلا هو لا رب سواه. من أين أخذنا هذا؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين. خامسا مشروعية علم الحساب وتعلمه، مشروعية علم الحساب وتعلم. من أين أخذنا هذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. إذا لابد من تعلم الحساب ومعرفته. وصلى الله على نبينا محمد.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه علوم ومعارف إلهية لو نطلبها في غير القرآن الكريم ما نظفر بها ولا نحصل عليها. علوم ومعارف، أولها في قوله تعالى وكل إنسان، وهذا اللفظ يشمل كل إنسان ذكرا أو أنثى، في الأولين أو الآخرين، كيفما كان جنسه أو كيفما كانت حاله، كل إنسان. والإنسان هو أنا وأنت، ذرية آدم، أولاد آدم كلهم يطلق عليهم لفظ إنسان. كل إنسان ألزمناه، من الملزم له؟ الله هو المتكلم المحدث عن نفسه. ألزمناه نحن رب العزة والجلال والكمال. ألزمه بماذا؟ بأن جعل طائره في عنقه. ما كتب الله له في هذه الحياة وفي الدار الآخرة من خير أو غير، من سعادة أو شقاء، من غنى أو فقر، من عز أو ذل، كلما يصيب الإنسان في هذه الحياة قد كتبه الله في كتاب المقادير وألصقه به كالقلادة في العنق بحيث لا يفارقه أبدا، تدعو تفعل ما تشاء لن يتغير ما كتبه الله عليك أو لك. فما ينبغي إلا الإذعان لانقياد سؤال ربي واللجوء إليه والصدق في دعائه. أما أن لك قدرة لا قدرة لك، تطبق ما كتب الله لك حرفيا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. مرة ثانية، قبل أن يخلق الله الإنسان كتب له ما يكون له من سعادة وشقاء في الدنيا والآخرة، من خير أو غير، حتى حركة يدي هذه والله مكتوبة. ثم ألصق ذلك به وألزمه كالقلادة في عنقه. لا يمكنني أن أموت قبل أن أحقق كل الذي كتب. لو تجتمع البشرية كل على قتل إنسان وبقي عليه عمل مكتوب عليه والله ما تستطيع حتى يستوفي كل ما كتب. هذه مظاهر القدرة العظيمة ولا لا، والعلم العجيب. ما أكثر البشر، ما أكثر الناس، وكل إنسان له صحيفته كتابه منوط به فيه حتى أنفاسه التي يرددها لا إله إلا الله، هذا هو الرب الحق، هذا هو الإله الحق، هذا الذي يجب أن يعبد. أما غيره من الأوهام والشياطين فكيف تعبد وهي مخلوقة ضعيفة رخيصة لا قيمة لها. وكل إنسان ألزمناه ماذا؟ طائره في عنقه، بمعنى أن ما كتب لك وعليك لا يمكن أن تفارقه أو يفارقك أبدا كالقلادة في عنقك. ثانيا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويوم القيامة، يوم ما نقوم من قبورنا ونجتمع حول ساحة القضاء، ثم نعطى كتبنا، بل ونعطاها ونجدها منشورة هكذا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أعماله التي عملها من خير وشر كلها مدونة في كتاب، وأنتم تعرفون الكرام الكاتبين ماذا يفعلون معكم، أليسوا يكتبون؟ إذن وتجمع تلك الأعمال كلها والأقوال وتقدم لك في كتابك لتشهد على نفسك وتحاسب أنت نفسك. ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا. ومعنى هذا هيا نعمل ما يصرنا ويفرحنا ويثلج صدورنا في كتبنا. فمن يعمل السيئات يا ويله عندما يطالعها في كتابه ويحكم على نفسه بالشقاء والعذاب الأبدي. ولهذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات يحاسبون أنفسهم في الدنيا قبل يوم القيامة. إذا أمسى ينظر ماذا فعل وماذا ترك، ماذا يلزمه وماذا يجب عليه، وهكذا يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، لأن هذا الحساب الدقيق نتائجه معروفة. إن كان في الكتاب حسنات وأعمال صالحة ونيات صادقة يقاد إلى الجنة، وإذا كانت سيئات ومساوئ وقبائح الذنوب يقاد إلى النار ولا يلوم إلا نفسه. ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ونقول له ويقول له الملك الموصي إليه اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حد. أنت الذي تحاسب نفسك لا يحاسبك غيرك، أنت الشاهد عليها وأنت العامل معها وأنت الذي تحاسبها، ما تطلب محاسب آخر يحاسبك أبدا. اقرأ كتابك، سواء كنت أميا لا تحسن القراءة ولا أو كنت عالما تحسن القراءة، والله لا يقرأ كل واحد من الناس كتابه وإن كان ما يعرف الياء من الباء. الذي جعلك تنطق، أنت خلقت النطق، أنت يجعلك تفهم القراءة بمجرد ما تنظر تفهم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، هذا يوم القيامة، عليك حسيبا أي حاسبا، ما تحتاج إلى من يحاسبك فيما فعلت وتركت لأنك أنت شاهد على نفسك. هذان الخبران العظيمان، بعدهما علم آخر. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. حقيقة والله كما أخبر تعالى، من اهتدى منا يا بني آدم يا بني الناس إلى الإيمان والتوحيد وعبادة الرحمن والصالحات وتجنب الشرك والكفر والمعاصي فثمار ذلك ونتائجه كلها له هو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا لغيره، لا لله، فالله غني عن عباده، ولا لغيره من الناس ينفعهم هدايته. هدايته نتائجها ثمارها عائدة عليه هو، فليحمد الله. والعكس، ومن ضل الطريق وانصرف عن الحق فكفر بالله وأشرك به وعصى وتمرد عليه وخرج عن طاعته بالفجور والظلم والشر والفساد، عائد ذلك على من؟ عليه. حقائق ثابتة ثبوت الليل والنهار والشمس والقمر، لا ترى غير هذا. من اهتدى منكم يا بني آدم فهدايته عوائدها عليه لا على غيره. ومعنى اهتدى إلى الطريق المسعد ألا وهو الإسلام، فمشى في الطريق ينهض بالواجبات ويتخلى عن المنهيات، وإن زلت القدم وتلطخت غسلها وطهرها وواصل التوبة والعبادة حتى الموت. هذا هو الذي اهتدى، هذا الذي يسعد بين الناس. ومن ضل الطريق ما عرف الإسلام ولا سأل عنه ولا دخل فيه ولا قام بواجباته ولا تجنب منهياته ضال، وإلا لا ضل الطريق، ضلاله يعود على من؟ على الله حاشا لله، على أنبياء الله حاشا، يعود على نفسه فقط، هو الذي يجزى بذلك. حقيقة علمية ثابتة ثبوت الشمس، نحفظ هذا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسي، ومن ضل فإنما يضل علي. عواقب الضلال وهو العذاب الأبدي في جهنم يعود على تلك النفس لا على غيره. ويقرر هذا المعنى في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة النفس الحاملة للوزر، أي للإثم العظيم الكبير. الوازرة الحاملة للوزر، والوزر هنا الإثم والذنوب. نفس وازرة حاملة للذنوب تنفع نفسا أخرى؟ لو كانت طاهرة ممكن تشفع، لكن ملطخة مقبحة تشفع في غيرها؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، حقيقة ثابتة علمية. صاحب الذنوب والآثام ما يشفع أبدا لصاحب ذنوب وآثام آخر، من يشفعه؟ قد يشفع الله الأصفياء الأطهار، أليس كذلك؟ أما خبيث يشفع في خبيث؟ ومعنى هذا أهل الكفر والشرك والفسق والفجور ما ينفع بعضهم بعضا أبدا، وإن اشتركوا في الباطل والشر وتعاونوا وتحابوا وواوا في الحياة الدنيا يوم القيامة والله ما ينفع أحد منهم آخر. ومعنى هذا أننا نعمل على أن لا نزر وزرا، ولا نحمل إثما، ولا نرتكب كبيرا، وإن زلت القدم نتوب ونستعجل التوبة ليمحى أثرها قبل أن نموت. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي نفس أخرى. وازرة مرة ثانية، الوازرة هي النفس الحاملة للوزر، والوزر ما هو؟ الإثم، كذا ولا لا؟ فهذه الحاملة للإثم ما تنفع نفسا أخرى حاملة للإثم أيضا، مستحيل. قدمنا إذا كانت النفس طاهرة نقية قد يشفع الله في أخرى، لكن خبيثة منتنة يشفع في أخرى مستحيل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل عنها أبدا ذنوبها. ثم قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.